بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر الجبرية كلهم يقولون أن طاعة العبد كلها طاعة حتى ولو كانت معصية، وبعضهم بعضهم يقولون هي معصية لكن لا يعاقب الإنسان عليها لأن الله عز وجل هو الذي جبرها، وغلاتهم يقولون بل هي طاعة وسبب طاعة وأنه مطيع للأمر الكوني. جزاك الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. سبحانه. الحديث ضعيف لم يخلق. في زيادة بن عبد الله البكاري وليت بن أبي سليم. زيادة بن عبد الله البكاري وليت بن أبي سليم. وجاء ابن عباس موقوفا عليه. وفي إسناد بكير بن شهاب فيه لين. بكير بن شهاب فيه لين. فلا يثبت مرفوعا ولا موقوفا. قال رحمه الله: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حديث عباد بن الصامت له طرق عديدة يرتقي بها إلى الصحة. كثير من الأسانيد فيها ضعف لكن بمجموعها حسن، وله طريق من طرقه حسن بنفسه حسن بذاته. الحديث بطرقه تقيل الصحة. قال: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين. الذي ذكره ابن القيم أن الخلاف ليس في كون أول المخلوقات على الإطلاق، فإن الذي ذكره ابن القيم وغيره أنه خلاف هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، كما قال في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او قبله، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل أنه وقت الكتابة كان ذا الأركان، فالخلاف إنما هو في أيهما قبل، وليس الخلاف في كونه أول المخلوقات. والعرش ليس من هذا العالم، يعني قد وجد قبل خلق السماوات والأرض. وسط هذا العالم يعتبر، لكنه خلق قبل خلق السماوات والأرض وما بينهما. هذا الذي عانيناه أنه مخلوق قبل خلق السماوات والأرض وما بينهما. قال: ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وفي صحيح مسلم: أين الشاهد من الحديث على أن العرش قبل القلم؟ أين الشاهد من الحديث؟ يعني كان عرشه على الماء، ما وجه الدلالة؟ عرشه على الماء، ولأن وقت الكتابة كان العرش موجودا على الماء، والكتابة كانت عند خلق القلم مباشرة. ما الدليل على أن الكتابة كانت بعد خلق القلم مباشرة؟ نعم، ظرفية في قوله لما خلق الله القلم قال ذلك، الظرفية تدل على أن الأمر بالكتابة تعقب خلقه، تعقب خلق الله عز وجل للقلم. ولذلك قال ابن القيم: وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. قال رحمه الله تعالى: فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، يعني جملة واحدة مرتبطة بعضها ببعض، وهو جملة واحدة على حمل قوله لما على نظر فيه، أو أول ما خلق الله، أول منصوب على الظرفية، أول ما خلق الله القلم قال يكتب، أي أمره بالكتابة عندما في بداية خلقه للقلم، هذا تكون جملة واحدة على اعتبار أن أول منصوب على الظرفية، فتكون جملة واحدة مرتبط بعضها مع بعض، أول ما خلق الله القلم قال يكتب. وعلى رواية الرفع: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني أول ما خلق الله هو القلم. هذا رواه بعض الرواة، ومعاً أكثر الطرق بدون الرفع، بل جاء في بعض الروايات لما خلق الله القلم، هذا يدل على أن أول منصوب على الظرفية. قال رحمه الله تعالى: فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال لا اكتب، كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال لا اكتب، بنصب أولا والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، أي بغير اعتبار العكس، أي من العالم المخلوق في ذات الوقت، والعرش كان مخلوقا قبل ذلك. قال: فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. قد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. قال: والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها قدم لأقلامه. وهذا القلم يحتاج إلى دليل عليه، ذكره ابن القيم في كتاب التبيان في أقسام القرآن، ولكن هذا الكلام يعم يحتاج إلى دليل، لأن هذه الأمور غيبية تحتاج إلى أدلة صحيحة عليه، ولا يعلم له دليلا صحيحا. وقول أيضا أصحاب القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها قدم الأقلام، كله يحتاج إلى دليل. وسيأتي أنه هناك يعني سيأتي من كلام الشارع على أنه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء سمع صريف الأقلام، فهذا يحتمل أن يكون هو الوحي إلى الأنبياء كما قال المؤلف، ويحتمل أن يكون غيره مما يشاء الله كما سيأتي في كلام الرجل. قال: وقد ركع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لله ليلة الأسريبع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. قال: فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يحيي الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلمي والسفلي. ابن رجب رحمه الله يقول في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 114، قال: صريف الأقلام هو صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها، صريف الأقلام هو صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالى ووحيه، أو ما ينسخونه من اللوح المحفوظ، أو ما شاء الله من ذلك، يعني يحتمل أن تكون هذه الأمور أو أمور أخرى يعلمها الله. وقد سبق إلى نحو هذا الكلام الخطابي كما نقله عنه النووي في شرحه الجزء الثاني صفحة 577، وإشار إلى هذا أيضا الحافظ في الفتح في شرح حديث الإسراء الجزء الأول صفحة 599، النووي في الشرح الثاني 577، وأشار إليه أيضا الحافظ في الفتح الأول 599. وعلى كما تقدم منقول من كتاب ابن القيم التبيان في أقسام القرآن. ما مقصود بأقسام القرآن؟ هل القرآن ينقسم إلى أقسام؟ يا خالد، تبيان في أقسام القرآن عندك فيصل. قسم الله القرآن ثلاثة أقسام، أحكام جزاء الله القرآن ثلاثة أقسام، جزاك الله حجة من جزاء القرآن، لكن هذا ما هو المثال. هذه الأقسام التي أقسم الله بها القرآن، والشمس وضحاها وماذا والنازعات غرقا، جميع الأقسام جمع قسم. فهذا الكتاب ابن القيم التبيان في أقسام القرآن يذكر الآية التي فيها القسم ويشرحها. قال رحمه الله تعالى: قوله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاب، إذا سألت الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما المقصود بقدر رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ داخلنا علي لك، ما المقصود بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ نعم، قلم انقضى، الذي قلم الله المحفوظ، وجفت الصحف، من الكناية أنه ما يزد فيها شيء، ما يزد فيها شيء. قال: روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الرواية عند عبد بن حميد رقم 636، وهي شديدة الضعف، فيها محمد بن عبد الرحمن الجدعان متروك، فيها محمد بن عبد الرحمن الجدعان متروك، وفيها إسماعيل بن أبي ويس والمثنى بن الصباح، وهما ضعيفان، والمثنى أشد ضعفا، وفيها إسماعيل بن أبي ويس والمثنى بن الصباح وهما ضعيفان. وبعض الفاضح له شواهد وطرق أخرى، مثل قوله: أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأعلم أن النصر مع الصبر، إلى آخره. لها شاهد، لها طرق أخرى عند أبي بكر ولا جدي في الشريعة وفي مسند أحمد وغيرهما، يعتقدها إلى الصحة أو إلى الحسن. وقول احفظ لا تجده أمامك أيضا هو بمعنى الرواية الأولى: احفظ لا تجده تجاهك. الحديث هذا يصلح حتى هذا اللفظ الثاني يصلح للاحتجاج. قال: وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، ودل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. قال: القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، هو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيد خلق أبيهم. تقدم معنا بعض الأحاديث عند شرح الآية: وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهر ذريته. والذي جاء في تلك الأحاديث هو تمييزهم إلى السعادة والشقاوة، وتقدير على هذا، تقدير السعادة والشقاوة على هؤلاء وعلى هؤلاء. وليس صريحا في أنه كتب ذلك بقلم، وهذا أيضا من ذكره ابن القيم، لكن لعله استنبط ذلك استنباطا أنه مع التقدير حصل كتابة، وهذا يحتاج إلى دليل أيضا، فهو من جبهة التقدير، فيحتمل أنه سحب الكتابة ويحتاج ذلك في إثباته إلى دليل. الله أعلم. قال: القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وملك وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين عن ابن مسعود. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بين الكرام الكاتبين. إن عليكم الحاضرين كرام الكاتبين. ما يكون قولا إلا لديه رقيب عتيد. قال الذين يكتبون ما يفعله ابن آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. قال وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فهذا أيضا راجع له التبيان في أقسام القرآن بإذن القيم صفحة 129 إلى 132 129 إلى 132 أين راجعت تفسير أي آية؟ إذا كان عند المصطفى تفسير أي آية؟ نون والقلم ونصر عند القسم بالقلم. قال وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون وإياي فاتقون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونرى بعض المعنى في القرآن كثيرة ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم بل الذي يريده هذا يبغضه هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور فإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا وإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس كما كتبت عائشة إلى معاوية روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس العذاما. الحديث الراجح فيه وقفه له طرق عديدة بعضها مرفوع بعضها موقوف وراجح وقفه رجح ذلك الدارقطني والبخاري والترمذي وغيرهم من الأئمة. بعض الرواة الذين رووه مرفوعا روي عنهم من طرق أخرى أنهم رووه موقوفا. رواه الذين رووه مرفوعا قد جاء عنهم من بعض الطرق أنهم رووه موقوفا. الراجح ووقف الحديث أن هذه وصية كانت من عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنها. قال فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك إذا أبغض الله العبد نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه ذلك. الحديث متفق عليه والزيادة في البغض انفرد بها مسلم. الزيادة في البغض وإذا أبغض قال إن أبغض فلانا إلى آخره انفرد بها مسلم. قال فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة في الدنيا والآخرة فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضا أهل المغفرة فإنه هو الذي يغفر الذنوب لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف نحتاج تقي قط لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، أي فهو كافي لا يحوجه إلى غيره. هذه موعظة طيبة، عشان أنهم ضاقت عليه الأمور سواء من حيث الرزق أو من حيث طلب العلم أو من حيث ماذا مشاكل وغيرها، فكله سببه قلة التوكل والمعاصي والذنوب، فليرجع إلى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة والإناس. لأن التقي يجعل الله عز وجل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهو يوافق الأدلة الأخرى التي فيها أن المصائب بسبب الذنوب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال رحمه الله تعالى: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب. من هؤلاء؟ الصوفية. قال: وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضع لا يسع هذا المختصر، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت. وهذا من قول مقاتل لم يثبت عليه دليل مرفوع. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت، ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا ويجيب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. المقصود بالقضاء قضاء الكون، ما قضى الله قضاه كون كائن لا محالة. قول: والشقي الجهول من لا محالة، هل فيها تنبيه؟ من ينبه تنبيها عليها؟ الشقي الجهول من لا محالة. نعم، الآن هو ساقها على أن القدر يستسلم له ولا يلام عليه، المقدور كائن لا محالة ولا يلام، لا يلوم نفسه على ما قدره. نعم، كما تقدم التنبيه مرارا أنه يعني حاله إن كان في معصية عليه أن يلوم نفسه عليها ويتوب إلى الله من هذا الذنب، ويجب عليه الإقلاع، ليس فقط اللوم بل اللوم والإقلاع. وأما من حيث كونه كامل لله فالواجب الاستسلام لقدر الله، فلا إلام من حيث فعل الله، ولكن إلام من حيث فعله هو نفسه إن كان على نقصه. قال: والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نمله، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نمله. المقصود أنه يباشر الأسباب، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نمله، يعني حوادث الأمور التي تحصل في الدهر يواجه الإنسان ويفعل الأسباب، فإذا تولت هذه الأحداث التي تحصل في الدهر، فعند ذلك يشترك، وإلا فعليه أن يكتشف الأسباب في مواجهة ما يحصل في ماذا في الأيام والليالي. قال هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات. قال رحمه الله تعالى: قوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقد ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها بكم يا طلال ضياء منذ هلا 50,000 سنة من الدليل عبد الله بن هضمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقال إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، فأرى الله عما يقولون علوا كبيرا. وشيخ الإسلام رحمه الله النووي يقول: أهل هذا القول انقرضوا. قال شيخ الإسلام: والقائلين به اليوم قليل، يعني لم ينقرضوا إطلاقا، بقي قليل يقولون بهذا القول. تعالى الله عن قولهم إن الله ما يعلم بالأمور إلا بعد أن تحدث. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. وجاءت هذه المقالة أيضا عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره من السلف. المقصود بذلك القدرية الذين أنكروا العلم والكتاب، فإن من قال والله عز وجل لا يعلم كفر، وإن أقروا به خصموا، حيث أن العلم والكتاب إذا أقروا به فقد أقروا بالقدر. وأيضا فلازم للقدرية الذين ينكرون المشيئة والخلق، فإنهم إذا قرروا أن الله قد علم وكتب فلازم أنه شاء ذلك وخلقه. قال: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاع فيجيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاع فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة. الله عز وجل لا يعذب مع عدم القدرة. ما الدليل؟ وقد علم الله ذلك منه: من لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد مقدرتي على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير علم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. إنه لو وقع الفعل فالله عز وجل قد علم أنه سيقع. ما يأتي إنسان يقول لك أنت تقول أن هذا الفعل لا يقع لأن الله قد علم أنه لا يقع، يقول لك فلو وقع هذا يعني أن الله يتغير. فقال له: لو وقع لعلمنا أن علم الله أنه كان سيقع. فوقوع الأمر هو الذي يدلنا على أن هذا هو علم الله. فهذا الإنسان مثلا ما تعالى الإيمان، قد علم الله أنه يتعالى الإيمان، هذا ما تعالى الكفر، علم الله أنه سيتعالى الكفر. قال: ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادم على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. هذا واضح إن شاء الله. فهل اللوح هل الذي في اللوح المحفوظ معلوم لنا؟ الذي قد وقع معلوم لنا، يعني قد نعلم تفاصيل أو قد نعلم جملة على حسب ما علمنا، على حسب ما نعلم وقوعه. فالواقع يعلم، فإذا قيل لك هل تعلم ما في اللوح المحفوظ؟ قل ما علمنا وقوعه فهو واقع، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ونحن نؤمن أن في اللوح المحفوظ مكتوب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما حصل أيضا من الخلافة، وأن الخلافة كانت لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمور، هذه كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ ونحن نعلمها. فالذي في اللوح المحفوظ ما يعلم منه إلا ما وقع أو ما أخبر الله أو رسوله بوقوعه أنه سيقع. سبحانك اللهم وبحمدك.
Thank you.